أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قلنا أورد على علامية صحة السلب على المجاز وعدم صحة السلب على الحقيقة بإشكال الدور، ومحصل الإشكال أن معرفة صحة السلب وعدم صحة السلب تتوقف على معرفة المعاني الحقيقية والمعاني المجازية. ولو توقف معرفة المعاني الحقيقية والمجازية على صحة السلب وعدم صحة السلب لزم الدور. أجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. ذكر المصنف على الله مقامه أولا ثلاثة أجوبة وناقش فيها، ثم ذكر وجهين للجواب لحل الإشكال، وقال بالأخير: وهذان الوجهان مما لم يسبقني إليها أحد فيما أعلم. أما الجواب الأول فهو كما ورد في تمهيد القوانين أنه ذكر المصنف في مجلس الدرس أنه جواب ذكره الفاضل الجواد في شرح الزبدة، ومحصل هذا الجواب أن صحة السلب وعدم صحة السلب ليس علامة لمعرفة المعاني الحقيقية وتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، بل علامة لتعيين مراد المتكلم بعد معرفة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. يعني نعلم بالمعنى الحقيقي ونعلم بالمعنى المجازي، ونشك في أن المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. لتعيين مراد المتكلم نلاحظ أنه هل يصح السلب؟ إذا صح السلب نقول مراده هو المعنى المجازي. مثلا كما ذكروا من باب المثال، نعلم بأن البدر له معنيان، معنى حقيقي وهو القمر في ليلة تمامه، والوجه الحسن الجميل، وهذا المعنى المجازي. نعلم ما هو المعنى الحقيقي وما هو المعنى المجازي. ثم سمعنا المتكلم يقول طلع البدر، فنشك أنه أراد مجيء طلوع البدر فعلا القمر، أو مجيء شخص حسن. فهنا نلاحظ أنه بلحاظ القرائن هل يصح السالب أم لا. مثلا ليس الآن وقت طلوع البدر بالمعنى الحقيقي، هو في النهار الآن في النهار، فيصح السلب. نقول الجائي أو الطالع ليس القمام، ليس الباد بالمعنى الحقيقي بمعنى القمام، حيث يصح السلب فيتبين أن مراد المتكلم هو المعنى المجازي. ثم صرح هذا القائل بهذا الجواب لحل الإشكال أنه لا يأتي هذا البيان في عدم صحة السلب علامة للحقيقة، فكأنه يسلم الإشكال إشكال الدور في هذا القسم، يقول لا حل لإشكال الدور في علامية عدم صحة السلب للحقيقة، حيث لا يمكن تعيين مراد المتكلم بعدم صحة السلب، أن نقول أنه لا يصح السلب فمراده هو الحقيقة، باعتبار أنه يوجد موارد نقد، مثلا عندما يستعمل اللفظ العام في فرد بالخصوص أو في بعض الأفراد يقولون هذا مجاز، مثلا يستعمل العلماء في خصوص النحويين، بناء على هذا المبنى أنه استعمال العام في بعض الأفراد يعني مع التخصيص في بعض الأفراد هذا مجاز، هذا محل الخلاف بينهم، ولكن بناء على هذا المبنى هذا القائل يقول لا يصح سلب العام عن مورد الاستعمال مع أنه مجاز، يعني مثلا جاء النحويون فنقول جاء العلماء لا يصح السلب، يعني لا يصح أن نقول من جاء مثلا أو الجاءون ليسوا علماء، لا يصح السلب، ولكن مع ذلك نعلم بأن استعمال العام في بعض الأفراد هو مجاز، لأن العام يعني العام المستغرق لجميع الأفراد، العلماء يعني جميع العلماء، أما أنك تريد جاء العلماء يعني خصوص النحويين هذا مجاز، كأنه استعمال لللف في غير ما وضع له يصير مجاز، فلا يمكن أن نقول عدم صحة السلب علامة أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي، في هذا المثال المتكلم أراد المعنى المجازي مع ذلك لا يصح السلب، فالجواب المذكور لا يأتي في هذه الجهة وهذا القسم. المصنف يقول وأنت خبير بما فيه، أولا وثانيا وثالثا، أولا هذا خروج عن محل البحث، من ذكر صحة السلب وعدم صحة السلب علامة للحقيقة والمجاز ذكرهما في مقام بيان علائم الحقيقة والمجاز لتمييز الحقيقة عن المجاز، لا علامة لتعيين مراد المتكلم. فواضح إذا شككنا في مراد المتكلم أكو أصول لفظية تجري، أصالة الحقيقة تحمل اللفظ على المعنى، يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، إذا شككنا أنه أراد الحقيقة أو المجاز، حيث إن المجاز يحتاج إلى مؤونة زائدة، المجاز يحتاج إلى قرينة، فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، الأصل هو الحقيقة، ولم يذكروا صحة السلب وعدم صحة السلب في مقام تعيين مراد المتكلم، فنحن نريد توجيه وحل لإشكال الدور في صحة السلب علامة لتعيين المجاز عن الحقيقة، أو عدم صحة السلب علامة لتعيين الحقيقة من المجاز، نريد حل لإشكال الدور لا خروج عن أصل المسألة. ثانيا، حتى على التوجيه الذي ذكرتموه ليست صحة السلب علامة لتعيين المجاز، بمعنى أنه أراد المتكلم المعنى المجازي دون الحقيقي، هذه علامة مشتركة، سلب المعنى الحقيقي علامة للمجاز وسلب المعنى المجازي علامة للحقيقة، يعني هم من ذكر هذه العلامة قال صحة السلب علامة المجاز، بينما على التوجيه الذي ذكرتموه صحة السلب علامة المجاز وعلامة الحقيقة. صحة سلب المعنى الحقيقي علامة على أن المتكلم أراد المجاز، وصحة سلب المعنى المجازي علامة على أن المتكلم أراد الحقيقة. هذا صار علامة مشتركة. لا يقال، يعني كأنه أحد يريد أن يشكل على المصنف، فالمصنف يوجه هذا الإشكال لنفس القائل. لا يقال بأن المجازات قد تكون متعددة، فسلب المعنى المجازي لا يعين الحقيقة، يحتمل مجازات أخرى، المعنى الحقيقي واحد، فلذلك سلب المعنى الحقيقي يعين إرادة المعنى المجازي. أما سلب المعنى المجازي لا يعين إرادة الحقيقة، لأنه يحتمل إرادة المجاز الآخر، المجاز الثاني، المجاز الثالث، فلا يتم ما ذكرتم في الإشكال الثاني. المصنف يقول القائل قصد تعيين المعنى المجازي، يعني كأنه تصور أن المعنى الحقيقي واحد والمعنى المجازي واحد، فسلب المعنى الحقيقي يعين المعنى المجازي، كما أن سلب المعنى المجازي يعين المعنى الحقيقي. فهذا الإشكال إذا يرد إشكال يرد على هذا القائل، بأنه سلب المعنى المجازي، سلب المعنى الحقيقي أيضا لا يعين المعنى المجازي، لأنه المجازات متعددة، سلب المعنى الحقيقي لا يعين ما هو المعنى المجازي، مع أن القائل فرض أنه يتعين ما هو المراد المتكلم من المعنى المجازي. فالإشكال إذا يرد لا يرد علينا، يرد على هذا القائل. ثم يمكن أن نقول بأنه لما نقول سلب المعنى المجازي يعين الحقيقة، لا نقصد سلب معنى واحد من المعاني المجازية، سلب مطلق المعنى المجازي يعين الحقيقة، يعني سلب جميع المعاني المجازية يعين الحقيقة. فيرتفع الإشكال، يرتفع الإشكال عنا. أما ثالثا، ما ذكره أخيرا من أنه لا يأتي هذا التوجيه في جعل عدم صحة السلب، جانب جعل عدم صحة السلب علامة للحقيقة، لأنه في مثال جاء العلماء لا يصح السلب مع أنه معنى مجازي. نقول في الجواب: أولا، هذا أيضا خروج عن محل البحث، لأنه هذا المثال لتعيين مراد المتكلم وليس لتعيين المعنى الحقيقي عن المجاز. وثانيا، تارة يستعمل العام ويراد الخصوصيات الفردية للأفراد. نعم، هذا مجاز ويعني الإشكال صحيح، الإشكال وارد. أما إذا أريد العام لا من حيث الخصوصيات، جاء العلماء، نقصد النحويين بما أنهم أفراد من أفراد العلماء، لا بخصوصية كونهم نحويين، هذا لا يخرج عن الحقيقة، فلا يصح سلبه لأنه حقيقة، لا يصح سلبه لأنه حقيقة، لا لأنه مجاز. هذا الجواب الأول. وقد أجاب عنه يعني عن إشكال الدو بعضهم، وهو كما ذكر المصنف الفاضل الجواد في شرح الزبدة. طبعا الجواب أيضا ذكره غيره كالمحقق الشريف جرجاني، الشريف الجرجاني والعضدي والتفتازاني، بأن المراد أن إذا علمنا المعنى الحقيقي لللفظ ومعناه المجازي ولم نعلم ما أراد القائل منه من اللفظ، فإنا نعلم بصحة سلب المعنى الحقيقي عن المورد، نعلم بصحة سلب المعنى الحقيقي عن المورد أو الموارد أن المراد المعنى المجازي، وذلك ظاهر. إذا صح السلب سلب المعنى الحقيقي يعني أراد المعنى المجازي. ثم قال إن ذلك الدور لا يمكن دفعه في جانب جعل عدم صحة السلب علامة للحقيقة، هذا الذي ذكرناه في جانب صحة السلب علامة للمجاز، أما في جانب عدم صحة السلب علامة للحقيقة لا يمكن دفع الإشكال بهذا التوجيه، فنسلم الإشكال لعدم جريان هذا الجواب فيه في هذا الجانب، ويبقى الدور فيه بحاله. الدور فيه في هذا الجانب يبقى بحاله، فإنا إذا علمنا المعنيين، هسه يريد توضيح أنه كيف يبقى الإشكال بحاله ولا يجري، هذا توضيح لعدم جريان هذا الجواب في هذا الجانب. فإنا إذا علمنا المعنيين ولم نعلم أيهما المراد، فلا يمكن معرفة كونه حقيقة لعدم صحة سلب المعنى الحقيقي، لا يمكن، لأنه عندنا بعض الموارد المستعمل في المعنى المجازي مع أنه لا يصح السلب، مراد المتكلم المعنى المجازي مع أنه لا يصح السلب، لعدم صحة سلب المعنى الحقيقي، فإن العام المستعمل في فرد مجاز مع امتناع سلب معناه الحقيقي عن مورد استعماله. العلماء، جاء العلماء وأراد النحويين، وأنت خبير بما فيه، هذا شوية يعني لازم هذا نقطة وعلى يعني نقطة السطر جديد، يعني هذا إشكال المصنف، وأنت خبير بما فيه، لازم يجيب في سطر جديد. أما أولا فلأنه خروج عن محل البحث، هذا التوجيه، هذا الجواب خروج عن محل البحث، فإن الكلام فيما علم المستعمل فيه ولم يتميز الحقائق عن المجازات، لا فيما علم الحقيقة والمجاز ولم يعلم المستعمل فيه، في تعيين المعاني الحقيقية عن المجازية لا في تعيين مراد المتكلم، ولا ريب أن الأصل في الثاني هو الحمل على الحقيقة. الأصل في الثاني يعني فيما علم المعنى الحقيقي، فيما علم الحقيقة والمجاز ولم يعلم المستعمل فيه، هل هو الحقيقة أو المجاز؟ الأصل في هذا الثاني هو الحمل على الحقيقة بلا حاجة إلى علاميته، يعني الرجوع إلى علامة عدم صحته ما يحتاج أصلا نسلب، يعني نحمل السلب أو نرجع إلى صحة الحمل أو عدم صحة الحمل. يحمل اللاف على الحقيقة بلا حاجة إلى صحة السلب وعدم صحة السلب. وأما ثانيا فلأن سلب المعنى المجازي حينئذ أيضا يدل على إرادة المعنى الحقيقي، كما أن سلب المعنى الحقيقي يدل على إرادة المعنى المجازي، كذلك سلب المعنى المجازي يدل على إرادة المعنى الحقيقي. فلا اختصاص لهذه العلامة بالمجاز، ما صار صحة السلب علامة للمجاز، مع أنهم عندما يذكرون هذه العلامة يعني علامة للمجاز دون الحقيقة. على هذا التوجيه صحة السلب علامة للمجاز وعلامة للحقيقة، صحة سلب المعنى المجازي علامة على إرادة الحقيقة، وصحة سلب المعنى الحقيقي علامة على إرادة المعنى معنى المجاز. علامة مشتركة صارت،
علامتين.
نعم، لا يقال هذا صحة السلب، ها مو جانب عدم صحة السلب، في نفس جانب صحة السلب علامة للإثنين. لا يقال أن المجازات قد تتعدد، فنفي الحقيقة لا يوجب تعيين بعضها. هذا كأنه إشكال يراد توجيهه على المصنف، فالمصنف يقول هذا الإشكال لا يرد علينا. المجازات قد تتعدد، فنفي الحقيقة لا يوجب تعيين بعضها. سلب المعنى الحقيقي لا يوجب تعيين المجاز، سلب المعنى المجازي لا يوجب تعيين الحقيقة، لأن المجازات متعددة، لأن هذا القائل قد عين المجاز. يقول هذا القائل الذي ذكر هذا الجواب هو قصده تعيين المجاز، يعني كأنه فرض أن المعنى المجازي واحد وليس متعددا. والمفروض أيضا إرادة تعيين شخص المجاز لا مطلقه، يعني ظاهر كلامه أنه لا يقصد تعيين المجاز يعني مطلق المجاز، يعني أراد المتكلم مطلق المجاز، لا، تعيين المجاز يعني تعيين إرادة المعنى المجازي المعين بالخصوص، هذا مراد القائل. فالإشكال إذا يرد على القائل، نحن نتكلم على كلام القائل، مع أن لنا أيضا أن نقول سلب مطلق المعنى المجازي علامة للحقيقة. إذا أراد القائل أن سلب مطلق المعنى الحقيقي، أن سلب المعنى الحقيقي يعين مطلق المجاز، إذا كان هذا مقصوده لا يعين المعنى المجازي بالخصوص، فنحن نقول أيضا سلب مطلق المعنى المجازي علامة للحقيقة. فهذا ثانيا، على كل حال هذا ثانيا إشكال وارد على هذا القائل. لا يقول أحد أن هذا القائل قصد أن سلب المعنى الحقيقي يعين مطلق المجاز، لا مجاز بالخصوص حتى يرد الإشكال. نحن نقول أيضا سلب مطلق المعنى المجازي علامة للحقيقة، فرجع إلى أن العلامة علامة مشتركة، حتى إذا أريد مطلق المعنى المجازي يصير العلامة مشتركة. فافهم. وأما ثالثا فما ذكره في عدم صحة السلب للحقيقة، فمع أنه يرد عليه، هذا ما يحتاج نقطة هنا، فمع أنه يرد عليه ما سبق من كونه خروجا عن المبحث، هذا بين قوسين خروج عن محل البحث، فيه أن العام إذا استعمل في الخاص فهو إنما يكون مجازا إذا أريد منه الخصوصية. المناقشة في هذا المورد اللي قلتم أن العام المستعمل في الفرد مجاز، مع أنه لا يصح سلبه، نقول إذا أريد به الخصوصية نعم يكون مجازا، لا مطلقا ومع لا مطلقا، يعني إذا لم يرد منه ولو لم يرد منه الخصوصية، ومع إرادة الخصوصية فلا ريب في صحة سلب معناها الحقيقي بهذا الاعتبار. إذا يراد بالعلماء النحويون مع خصوصياتهم فهو مجاز ويصح سلبه، لأنه أريد الخصوصيات والعلماء لم يلاحظ فيه الخصوصيات، خصوصيات الأفراد. يعني احنا عندنا العلماء نلاحظ العلماء بما هم علماء بلا لحاظ الخصوصيات، الفقيه النحوي هذا بلا لحاظ الخصوصيات كلهم علماء، أما مع لحاظ الخصوصيات أنه هذا عالم بالنحو وهذا عالم بالفقه، فهذا يصير مجاز. وإذا أريد الخصوصيات يصير مجاز ويصح سلبه، لأن العلماء لم يلاحظ فيها الخصوصيات والنحويون لوحظ فيها الخصوصيات فيصح السلب، سلب العلماء بما له من المعنى الحقيقي. ومع إرادة الخصوصية فلا ريب في صحة سلب معناه الحقيقي بهذا الاعتبار. لماذا تقولون لا يصح سلبه؟ يصح سلبه، وإنما يختلف ذلك باعتبار الحيثيات. يعني إذا لوحظ حيثية الخصوصيات يصير مجاز، وبدون حيثية الخصوصيات يصير حقيقة. إنما يختلف ذلك، يعني صحة السلب وعدم صحة السلب، باعتبار الحيثيات. إذا لوحظ حيثية الخصوصيات يصح السلب ويصير مجاز، إذا لم يلاحظ حيثية الخصوصيات فيكون حقيقة ولا يصح السلب. صلى الله على محمد وآل محمد.